الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند الإجازة. في مسائل الجاهلية، نعم، في اختصار علوم الحديث، توقفنا في اختصار علوم الحديث، نعم، عند الإجازة. وتوقفنا في هذا الموضع عند الإجازة للطفل الصغير، وآخر ما تكلمنا عليه قول القائل أجزت لمن يوجد من بني فلان، وعرفنا ما في ذلك من النزاع، وأن هناك من أهل العلم أجاز ذلك، وهناك من منع من ذلك. وقد ذكر الحافظ كثير رحمه الله عليه أن ابن الصلاح ضعف هذا النوع من أنواع الإجازة، الإجازة لمن لم يوجد بعد. قال: وأورد الإجازة لطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: هو الذي رأينا كاف شيوخنا يفعلونه، يجيز للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا من لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. والإجازة للطفل الصغير حصل فيها النزاع، والنزاع مبني على الإجازة، هل هي من قبيل الإذن أو من قبيل المحادثة. فمن قال إن الإجازة من قبيل الإذن، من قبيل الإذن بالرواية، تساهل في الإجازة للصغير الذي لا يصلح أن يخاطب، فأمر الإذن أوسع من أمر المخاطبة. أوسع من أمر المخاطبة والتحديث. فمن قال إن الإجازة من قبيل الإذن فذهب إلى مشروعية الإجازة للطفل الصغير، أي الذي ما عنده تمييز. ومعلوم أن الطفل الصغير الذي ما عنده تمييز هل يدخل في باب المخاطبة فيكتب له السماع أو لا؟ يدخل لما يدخل؟ لا يدخل في باب المخاطبة ولا يكتب له السماع، يكتب له الحضور ولا يكتب له السماع. لكن هل يدخل في باب الإجازة أو لا يدخل؟ فمن جعل الإجازة من قبيل الإذن أدخل الطفل الصغير في ذلك، ومن جعلها من قبيل المحادثة لم يرى إدخال الطفل الصغير في ذلك، لأنه ممن لا يخاطب لصغره، فلا يفهم الخطاب ولا يدرك الخطاب. فقال: وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، بمعنى الطفل الذي قد حصل له التمييز، فهذا يصح سماعه وتصح إجازته. فقال، أي مجيبا على هذه المقولة: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. قد يجيز الغائب عنه، بمعنى أن الشيخ صاحب صاحب الأحاديث قد يجيز من هو من هو غائبا عنه في بلد آخر فيقول أجزت فلانا أن يروي عني كذا وكذا وما هو موجود في ذاك البلد، قد يكون في بلد آخر فيبلغ الخبر عن طريق الثقات، وقد يكون موجود في البلد لكن ما هو موجود في ذلك المجلس. ومعلوم أن سماع الغائب لا يصح، ومع هذا أجاز الإجازة للغائب، فيريد رحمة الله عليه أن هنالك فرقا بين السماع والإجازة، وأن الإجازة يتوسع فيها ما لا يتوسع في السماع، فالغائب لا يصح سماعه وتصح إجازته. وهكذا الطفل الصغير لا يصح سماعه وتصح إجازته، فهنالك فرق بين الإجازة وما بين وبين السماع. لكن لازم القول بأن الإجازة من قبيل التحديث أنه ما في فرق، فلا يشرع حينئذ إجازة الغائب ولا يشرع إجازة الصبي الذي لم يميز، فليظهر الفرق بين المسألتين إن جعلنا الإجازة من قبيل التحديث. ومراد من يقول إن الإجازة من قبيل التحديث أي من قبيل التحديث بالجملة، فهناك تحديث مفصل وهناك تحديث عن طريق الإجمال. فإذا روى الشيخ الأحاديث التي عنده حديثا حديثا والطلاب يسمعون، فإنها تحديث عن طريق تحديث عن جهة التفصيل أو من جهة التفصيل. وإذا قال الشيخ للتلاميذ أجزت لكم أن ترووا عني هذا الكتاب فإنه من مسموعاتي، كان هذا التحديث عن طريق الجملة، حدثهم أن جميع ما في هذا الكتاب مسموعاتي، ولم يفصل لهم بأن يقرأ عليهم الأحاديث حديثا حديثا. فقالوا الإخبار قد يكون من إخبارا تفصيليا، وقد يكون الإخبار عن طريق الجملة، والكل داخل في الإخبار والتحديث. فهناك من أهل العلم جعل الإجازة من قبيل التحديث، وإذا جعلناه من قبيل التحديث فلا تصح للطفل الصغير الذي لم يميز، لأنه ما هو أهل لأن يخاطب، ولا تصح الإجازة أيضا للغائب، لأن التحديث لا يكون لمن كان غائبا. وإذا جعلناها من قبيل الإذن، الإذن من الرواية، جاز ذلك للطفل الصغير وجاز أيضا لمن كان غائبا. قال ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قالوا هو الذي رأينا كاف شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. وقد سبق الكلام في هذه المسألة، وأن الأظهر أن الإجازة لا تكون للمعدوم الذي لم يوجد، سواء جعلناه من قبيل التحديث أو من قبيل الإذن، والله تعالى أعلم. قال ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. أجزت لك أن تروي ما صح عندك، هذا جيد، ما حول إشكال مما سمعته وما سأسمعه. هذا الثاني يقول عنه بأنه فاسد، كيف يجيزه بأمر لم يحصل بعد؟ يجيزه أن يروي عنه أحاديث ما سمعها بعد، وإنما سوف يسمعها في المستقبل بمشيئة الله. فيقول فالأول جيد والثاني فاسد. وهناك من أهل العلم من أجاز هذه الصورة الثانية وبناها على مسألة الوكالة، إذا قال شخص لآخر وكلتك أن تبيع هذه الشاة وأن تقبض الثمن، فإذا قبضت الثمن فقد وكلتك أن تشتري به كذا وكذا. التوكيل الأول لشيء مملوك ولا غير مملوك؟ التوكيل الأول لشيء مملوك أو غير مملوك؟ وكلتك أن تبيع هذه الشاة، وكله لشيء مملوك. ثم إذا قبضت الثمن فقد وكلتك أن تشتري به كذا وكذا. التوكيل الآخر في شيء موجود ولا غير موجود؟ غير موجود بعد وغير مملوك. فقالوا تصح مثل هذه الوكالة، فجعلوا هذه المسألة كتلك المسألة، أجزت لك أن تروي ما صح عندك كقولي وكلتك أن تبيع هذه الشاة وما أنعم مما سمعته وما سأسمعه كقولي وكلت ثم وكلتك أن تشتري بالثمن كذا وكذا الذي سوف أتملكه ولم أتملكه بعد. فعلى كل هذه المسألة التي حكم عليها بالفساد حصل فيها النزاع بين العلماء، فهناك من أجازها وبناها على مسألة الوكالة وهناك من منعها. قال وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وسبق الكلام في ذلك. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ألحق هذه المسألة بالوكالة على الصورة التي ذكرناها. قالوا فيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، أي بين العلماء، فهناك من أجاز ذلك وهناك من منع من ذلك. إلى هنا والحمد لله.